أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ولا ينبغي له أن يشغلهم بشيء من معرفة الله تعالى فوق معرفة أنه واحد حق لا شبيه له. بعد أن أثبت الشيخ ضرورة وجود النبي عليه السلام في نظام الخلقة، النظام الأصلح، وأنه ينبغي أن يتميز عن سائر الخلق بالمعجزة وبالعصمة الكاشفة عن تلقيه العلوم السماوية عن طريق الوحي، شرع في بيان وظيفة النبي، ما الذي ينبغي أن يفعله لهداية الخلق. فقال: ينبغي أن يذكرهم بالمبدأ والمعاد. وظيفته الأساسية هي هذه، هي التذكير بالمبدأ والمعاد. لماذا؟ لأن المبدأ تعالى هو الغاية المقصودة للكمال الإنساني، وأما المعاد لأنه هو المحرك إلى الغاية بإيجاد الخوف والرجاء في قلوب المكلفين. فإن وظيفته الأساسية هي تذكيرهم بالمبدأ وبالمعاد، ولكن ينبغي التذكير بنحو يكون قريب المأخذ وقريب الفهم لجميع الناس، وهو بالنحو البسيط الفطري الذي تدركه جميع العقول الإنسانية دون أي نوع من التكلف. ولا ينبغي أن يطرح العقائد التي هي المبدأ والمعاد طرحا مدرسيا فلسفيا كلاميا معقدا، لأن له مفاسد كثيرة. المفسدة الأولى أنه أولا يؤدي إلى ضلالات اعتقادية. لماذا؟ لأن ليس كل إنسان مستعد للتفلسف، أغلب الناس في منعًا عن هذه المرتبة خاصة جدا، وحتى المستعد منهم ربما ليس عنده وقت للتفرغ للبحث الفلسفي، لأنه يحتاج إلى المقدمات دراسة منطق وبرهان وإلى آخره حتى يفهم، ومما يستلزم أن يترك عمله وصناعته. فإذا كان هذا الإنسان غير مستعد بحسب جبلته، أو كان مستعد ولكن ليس عنده إمكانية للتفرغ للبحث الفلسفي ويفتح عليه هذا الباب، فليس إلا الضلالة الاعتقادية، فيقع في الضلالات المختلفة على المستوى النظري. وأيضا المسألة الثانية هو أنه يفتح باب الصراع بين الناس بأن يتبع كل واحد منهم طيار معين طريقة معينة، فيحصل صراع سياسي اجتماعي كبير داخل المجتمع، ويتأجر حدث الصراعات والأحقاد والضغائن والتكسير وإلى هذه الآخرة الأمور هذه التي هي كانت نتيجة طرح هذه المباحث على عامة الناس. وهذا الذي وقع في التاريخ، يعني هذا أمر ليس من أمر حدثي، أمر قد وقع عندما قام متكلمون الذين هم اصلا كانوا مجرد فقهاء او مفسرون او كانوا مجرد فقهاء او مفسرين او محدثين، قاموا بترويج هذه المباني الفلسفه الكلاميه المدرسيه بين عامه الناس، طرحوها في الاسواق، طرحت في الاسواق، يعني لم يعد امرا خافيا على احد. مثل بحث خلق القران، الجبر والتفويض، واضح ام لا؟ ها، الوحي في الوجود، حتى البقر يعرف عنده اطلاع على صار. من الذي أوصلها إليه؟ هم متكلمون بعد، ألحقوا أكبر ضرر بجسم الأمة الإسلامية عندما ترى هذه المباحث التي على خلاف دعوة الأنبياء. المفروض أنت كعالم إسلامي أنت خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تحتذي حذوة في أن تبلغ الدين كما بلغه هو، بالنحو البسيط، بالنحو الإجمالي، نحو المفهوم الذي لا يثير أي نوع من الصراعات، لا يثير أي نوع من الضلالات، ولكن فعلوا ما فعلوا وكانت النتيجة هذه المآسي والصراعات والمعارك التي رأيناها على مر التاريخ. فإذا ينبغي طرح هذه المسائل بهذا النحو. المبدأ يطرح بنحو قريب المأخذ، بنحو جسماني مجسم، ولكن في نفس الوقت يطرح لهم أن المبدأ ليس كمثله شيء، واضح؟ حتى لا يقعوا في الجسمية، يعني هم تطرح البيان يكون بيان خطابي قريب المأخذ مجازي تجسيمي، وأيضا يطعم بأنه ليس كمثله شيء حتى لا يقعوا أيضا في التجسيم، واضح؟ ويحمل هذه البيانات على البيانات مجازية، وهذا ما فعله الشارع. وأما في المعاد فنفس الشيء، الطرح أيضا ينبغي أن يكون بيان السعادة والشقاوة الجسمانيين بعد، بنحو جسماني حتى يفهموا، لأنه ما يفهمهم المعاد الروحاني، فيطرح بهذا النحو، ولكن أيضا تكون فيه إشارات إلى أن الحقيقة مثلا وراء ذلك، مثلا قوله تعالى مثلا ثم ننشئكم فيما لا تعلمون مثلا، أو مثلا ورضوان الله أكبر، أو مثلا ثم مثلا فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هكذا إشارات ما هو ما معلوم، أو فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه تنبيهات بعيدة على أن العامي فمن في شيء هم أعظم من هذا، واضح؟ يعني بناء على الشيخ من معد روحاني مو جسماني، فاهم؟ لكن الطرح يكون قريب المأخذ بالبيانات العرفية الخطابية التي يدركها كل الناس، مين يدركها؟ بعض الناس. ولكن كما قلنا لو أيضا هناك في بعض الإشارات مهمة في الشريعة تنبه المستعدين للبحث الحكمي، يعني ينطلق منها إلى البحث العلمي الحكمي، ونشير إليها في آخر البحث إن شاء الله. يقول ولا ينبغي له، أي للنبي عليه السلام، أن يشغلهم بشيء من معرفة الله تعالى فوق معرفة أنه واحد حق لا شبيه له. فأما أن يعدى بهم إلى أن يكلفهم أن يصدقوا بوجوده وهو غير مشار إليه في مكان، واضح؟ هذا مهم، تقول ليس في أي جهة من جهات الستة، أنت ما تقولها، ليش تطرح مثل هذه المباحث؟ كلها معكم أينما كنتم، هذا يكفي. التفصيل بعد ذلك كيف هم، إذا أقول عندما جاءوا هكذا المتكلمين جاءوا بحثوا بمجال، في النتيجة هو فوق أم تحت، واضح أم لا؟ فأنت عندما تنفي هذه الجهات الستة عن المبدأ سبحانه وتعالى العمي، يسوق هذا عنده إيش؟ العادة ما أحدثت مو موجود، وأنا سمعتها من بعض الناس، كان طبيب، حتى طبيب زميلي، طبيب يعني مو أقول لك عام، يعني عام حوزوي، لكن مثقف، عندما قلت قال إذا كان هذا فهو غير موجود، إذا قال ليس فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا على يمين ولا على يسار فهو غير موجود، يقول هذه الأمور ما تدخل فيها في بيانها مع العوام. أن يكلفهم أن يصدقوا بوجوده وهو غير مشار إليه في مكان، ولا منقسم بالقول، واضح أنه ليس في غير مشار إليه ولا منقسم بالقول، قسم بالقول يعني إيش؟ يعني غير مركب مثلا من جنس وفصل، قال ما يفهمه، ولا خارج العالم ولا داخله، ولا خارج العالم ولا داخله، كلها حقائق هذه، لكن ما أطرحها لي، خلي هذا نوع من الإبهام موجود في خلفيته، العام يظل عنده، بس هو ما يتقلق بهذا الإبهام، لأنه هو ما عندوش الجبل الغريزة الفلسفية موجود، أحسن غريزة موجود إبهام، وهو يدرك هذا الإبهام لكن ما يعتني به، فأنت ما لا تذهب وتثير أحسن هذا الإبهام الذي في خلفيته، تقول طب إذا كيف تعتقد كيف؟ فيبدأ يلتفت ويقع في الضلالة، لأنه ليس عنده استعداد ولا عنده استعداد أن يدخل الحوض ويدرس، فيقع في الضلالة. هذا الإبهام مثل جزاء البكارة، خليه موجود، هذا جزاء بكارة العامي، هذا لابد يكون يحفظ ما يخرق، لأنه إذا استبدى وبعد المثل يخليه هذا محفوظ، هذه الأشياء كلها موجودة بالقوة ما ملتفت إليه العامي، فأنت تتركه هذا طبعا اعتقاده صحيح، هذا الاعتقاد المبهم البسيط هذا يكفي للنجاة، ما في داعي أنك تفتح عليه أبواب ليس أهل الله هو. لا لا ليش هو هذا؟ أن الله سميع عليم ومريف من القرآن موجود، يفهم يفهم، يعني باب الموازاة، يعني موجود تفاصيل موجودة في القرآن، الله سميع عليم مريد. هذا يقول حتى ونحى تلقين إجمال يكفي دون تثقيف. لكن الشيخ عندما دخل في الموازات بالمصطلحات الفلسفية ربما أظهر أنه هو شيء وراء هذا. لا هو نفس الشيء ولا شيء من هذا الجنس المدرسي الفلسفي. إذا فعل هكذا فقد عظم عليهم الشغل أو عظم عليهم الشغل وشوش فيما بين أيديهم الدين، أدخله مداخل مردية وأوقعهم فيما لا مخلص عنه. إيه هذه المشكلة كما قلت لك، يكشف عنهم هذا الحجاب أوقعهم فيما لا مخلص عنه، لأنه لا هو مقلد ولا مجتهد بعد، وهي مشكلة يعني. إلا لمن كان المعامل الموفق الذي يشذ وجوده أو يشذ وجوده وينظر كونه، وهي نادر جدا، ممكن يلتفت ويبدأ في البحث ويدخل الحوض، فإنه لا يمكنهم أن يتصوروا هذه الأحوال على وجهها إلا بكد تحضير مقدمات، وإنما يمكن القليل منهم أن يتصوروا حقيقة هذا التوحيد والتنزيه، أقل القليل، فلا يلبثون أن يكذبوا بمثل هذا الوجود. هذا الوجود هو مجرد غير موجود يعني، واضح لا؟ لذلك هم حتى المتكلمين تكون أصبح علماء عوام، هم مش يتبنوا المباني في مسألة علم الحق سبحانه وتعالى بالجزئيات، هو نفس علمنا، هو كل شيء ماذا تعرف؟ ما بعرف شيء جاء عن العوام، وما جاء شيء جاء عن العوام، مجرد قرارات مصطلحات علمية، واللي هو نفس مباني العوام يعتقدوا هكذا أن الله مثلنا، علمه مثلنا، إرادته مثلنا، إرادة حيوانية حادثة، الله عز وجل هو نفس الشيء، ما جاء قدرته مثلنا، لا يفعل ثم يفعل، مترابطه متردده، علمه متغير، هذه كلها مع اجماع المتكلمين. واضح ام لا؟ عندما يبداوا يتكلمون بنفس عقائد العوام تقع هذه المفاسد كلها، فالجاهل بها افضل، اذا بقت في حاجز الابهام افضل من ان تفتح عليه، لان اذا فتحت ما يستطيع الا ان يطبقها على الموجات الماديه، ما يفهم مجرد يعني ايه، فكل شيء هنا يكون قياس الغائب على الشاهد، هم هذا يصرحوا اللي هنا مثل هناك، واضح ام لا؟ والا خلاف كمي فقط. فلا يلبثون ان يكذبوا مثل هذا الوجود ويقعوا في تنازع، كما وقع النزاعات بين الطوائف الاسلاميه هذه واضحه في التاريخ، وينصرفوا الى المباحثات والمقايسات التي تصدهم عن اعمالهم المدنيه. يعني هؤلاء المتكلمون فقهاء المفسرون المحدثون لو بقوا في علومهم يحكموا أحكام الشريعة ويبينوها للناس ويعظوهم بالتقوى، إذا كان أفضل هذا ليش يفتحوا لهم أبواب هذا الطمع؟ يعني عايز يعني ما لا ما يجب شيء الطمع. أنت عندك مباحث علوم شريفة، الفقه، الأصول، التفسير، الحديث، الرجال، نقح هذه المباني تنفع فيها الشريعة، تحفظ بها الشريعة، وتعز الناس على المنابر بصناعة الخطابة، ليش دخل انت صناعه الجدل هذا معهم في القضايا هذه بلا اي ثمره؟ فاوقعوا فيه، والناس ايضا بدل ما ينشغلوا بالتقوى والورع او ينشغلوا بالمصالح المدنيه وبالعلوم علومهم وكسب ارزاقهم مثلا واصلاح المجتمع ينشغلوا بقضايا الناس لا تنفعهم اصلا تضرهم، واضح ام لا؟ فهذا يصدهم عن المصلحه الاجتماعيه والمدنيه التي من اجلها قام الاجتماع، فصير الاجتماع هذا مفسد، صار مفسده، صار الاجتماع مفسده التي تصدهم عن أعمالهم المدنية، وبما وربما أوقعهم في آراء مخالفة لصلاح المدينة. ها. يعني فقط هذا يقع فيه، إما كيف هذه المخالفة تقع مع نظم الاجتماع؟ مثلا يمكن أن تأتي مثلا واحد يعتقد بالجبر كالأشاعرة، هذا يكون نتيجته إيش؟ أنه لا يشعر المسؤولية الاجتماعية بعد ذلك، لكن كل شيء هو ليس له أي تأثير في المجتمع ولا بد ان يستسلم للظلم والفساد، اليس كذلك؟ هكذا من الشاب اصلا منشاه سياسي اموي، واضح ام لا؟ هكذا يقع، فيؤثر هذا في الاجتماع، الاستسلام للظلم والفساد والتهاون مثلا في المسؤوليه الاجتماعيه، نقول ما اثر ما يفعل شيء، ما شاء الله كان ولم شاء لم يكن انتهى، واضح؟ نحن نؤثر، فيؤثر يضر في الاجتماع هذا، المصالح الاجتماعيه، يعطل الجهاد، يعطل الامر المنكر، يعطل الاصلاح الاجتماعي، وهكذا. كانوا فقهاء السلطان كانوا دائما يمنعوا الناس من الثورة على الحكام عن طريق عقيدة الجبر، إن هذا هو قضاء وقدر والله سبحانه ارتضى به وإحنا لا ينبغي أن نخالف قضاء الله ولا قضاء هذه، واضح أم لا؟ أو يقع مثلا في الوحدة الوجود والوحدة الشخصية والقضايا دي التصوف، يقع في التصوف وما يؤدي الانطواء والعزلة والذهاب إلى الجبال والصحراء وترك المجتمع، هذه كلها أيضا مترتبة على مباحث كلامية فاسدة فتؤثر أيضا على الاجتماع. هذا بالإضافة إلى الجوانب العملية من الصراع والتناحر فيما بينهم، ما يجتمع الأخ مع أخي، والتكفير والتقفيل والتعيير كلها جديد، وقد وقع في تاريخ الأمة الإسلامية بلا شك في آراء مخالفة لصلاح المدينة ومنافية لواجب الحق يعني ما ينبغي، وكثرت فيهم الشكوك والشبه وصعب الأمر على إنسان في ضبطهم، يخرج الأمر بعد عن 50-70 فرقة ولا 80 فرقة اختلف الأمة، يقول لا اختلاف كلامهم واختلاف فقه فقط، فما كل بميسر له في الحكمة الإلهية ولا إنسان يصلح له أن يظهر أن عنده حقيقة يكتمها عن العامة، يقول لك هذا خطر أيضا كما في كثير من الباطنيين يبان من الحق وراء هذا وراء ظهورات العرفية وهذه في جهة هو عنده شيء متميز به عن الآخرين، واضح أم لا؟ ويحول القرآن والسنة كلها إلى رموز وشفرات وراها معارف خطيرة كما فعل كثير من الباطنيين والصوفية وغيرهم، وهذا أيضا يمنع من التشويش ويشكك في مصداقية الشريعة، إن هذا الموجود هذا مجرد شيء تمثيلية شيء مو صحيح في الحقيقة وراء هذا، واضح أم لا؟ لا، إذا كان أسرار إذا قال دخلنا في السر والسر هذا مختص ببعض الناس خلص بعد الحمد لله صارت يده مبسوطة غير مقيد بأي موازين منطقية ولا موازين عقلية ولا موازين شرعية، يفعل ما يشاء مقترب السر الذي اختص الله به دون غير، واضح؟ كل هذا خطأ كبير. ولا إنسان، أنت عندك إيش؟ إنسان لا إنسان ولا إيه؟ غلط غلط. ولا السام ما عندي بس هي لا أيها صحيحة ولا السام يصل يعني أعتقد هذه أفضل، نعم والسام أفضل أيضا يعني. يا مهم هذا السام ما ينبغي أن يظهر هذا الأمر يكون باطني زي، بل يجب أن لا يرخص في تعرض شيء من ذلك كسر القدر مثلا، بس حنين روايات كثير جدا تنعى الخوض في القضايا يعني موجب هذا هو صحيحة يعني هنا مفتعلة خوض في علم الكلام، الغزالي أظن مين المؤلف اسمه إلجام العوام عن الخوض في علم الكلام، الغزالي ذاك ولا ما الغزالي إلجام العوام عن الخوض في علم الكلام، مو جاي ما شاء الله عشرات والمئات الروايات هذا في جوم صحيحة الروايات، فهذا هو هذا ليش لا تفكروا بذات الله لا تسر القدر لا تكشفوا إلى آخره حتى عند الشيعة الروايات ورد من الفريقين ليش هي هذا، طبعا الحشوية المحدثين أخذوا هذه الروايات على أنها إيه تؤكد مذهبهم، هي قضية مشكلة لها هذا مطروح للأغلبية هذه لا تنافي يعني في روايات أخرى معارضة من روايات أخرى ترى للتعقل للتفكر للتعمق موجودة لكن الخاصة واضح لا، لكنهم أرضا يجعلوها ابن تيمية وأمثاله يجعلوها قاعدة عامة إن لا الفلسفة ولا علم الكلام بنافع، إحنا فقط نتعبد بالظواهر، طب تعبد بالظواهر كما تعبد الصحابة، أنت جبر تبع الصحابة وصل الصرح سوف ما كان يقوم بالتجسيم، لن يقطع عن أحد من الصحابة بأثر معتبر أنه يقوم بالتجسيم، كيف هو مجاز أصلا في لغتهم خير على المجاز والشعر يفهموا يقول لك المجاز، أنت بالبداية أنك تبع الصحابة وأنت لا تتبع الصحابة، الصحابة يقوم بالتجسيم مثلك أنت نقول خلينا ينزل ويصعد القرآن نعمل بها نبدأ نجلس مريضة مجازية كما بينا في البحث السابق، هم أساءوا استخدام هذه الروايات الصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفلسف وعلم الكلام والقرآن، يعني نعم لا اطرحها في محضر العام وليس في وجود مبلغ أن يتكلم في هذه الأشياء أمام العامة، بل يجب أن لا يرخص في تعرض شيء من ذلك من هذه الحقائق والأسرار تسير القدر مثلا، بل يجب أن يعرفهم جلالة الله تعالى وعظمتهم وموهات ولو بينات في طبيعة متوقع العظمة والهيبة بالمبدأ سبحانه وتعالى في قلوب الناس حتى يمتثل الأوامر. واضح لا؟ ولو من بابه ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية. هو ليكن هكذا بيان صريح في الجسمية. ولكن هو العرب يفهم منه الصحابة كان يفهم منه العظمة. ويحمل عرش ربك يعني ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة يسمعون. واضح لا؟ لكن يقول انت ازاي اغب على نفسك لا هذا واضح جسميا واضح ما يجد على التأويل. واضح لا؟ فاذا بل يجب ان يعرفهم جلالة الله تعالى وعظمته برموز وامثلة من الاشياء التي هي عندهم جليلة وعظيمة كالعرش كرسي. واضح لا؟ ويلقي اليهم مع هذا القدر ما هو اعني انه لا نظير له ولا شريك له ولا شبيه له. نعم يقول واحنا العرش ربك ولكن هو ليس كمثله شيء حتى اجمالا يفهم انك ما تشبه ايضا. سبحان الله عما يصفون اي في اشياء ترد على العام من هو يدخل في التفاصيل هذه اجمالا افهم هذا الامر الله عظيم مو اكثر من هذا. وكذلك يجب ان يقرر عندهم امر المعاد على وجه يتصورون كيفيته. شيخ ناس الشيء بناء على انكاره للمعاد الجسماني يقول نفس الشيء الذي جسم في المبدأ جسم في المعاد قال حور وقصور ولا آخره بين جزاك أيضا والثنايات. واضح أم لا؟ يقول أيضا أن بد أن يطرح هكذا ما يطرح بقضايا مبهمة لكن تكون هناك أيضا نفس الشيء كما ليس كمثله شيء أيضا يقول له هكذا ما هو رضوان من الله أكبر مثلا أو مثلا وإذا رأيت ثم رأيت نعيم ملكا كبيرة مثلا عظيمة لا عين رأت ولا أذن سمعت يعني أيضا هذا في خلال ليس كمثله شيء يعني حتى ما يقع في التجسيم بالماء أو يبحث عن ما وراء هذا الأمر مثلا يريد أن يقول له يطرح اللذائذ الحسية من الطعام والشراب والنكاح وإلى آخره ثم يقول له وفي شيء أعظم من هذا ورضوان من الله أكبر حتى ما يجعله يتشبك بالإيه بالجسمانيات اللي هي غير موجودة على ابن الشيخ والمشايخ. واضح ولا موجودة عقليات فحتى ما يركن تكون مجرد جسر يعبر منه من المحسوس إلى المعقول. واضح أم لا؟ ما يقف عندها يدخل عن طريقها ثم يتجاوزها إلى ما هو أعلى وأشرف. واضح؟ وأيضا الشرع ما قصر في هذا الأمر. لذلك يقول وكذلك يجب أن يقرر عندهم أمر المعاد على وجه يتصورون كيفيته وتسكن إليه نفوسهم ويضرب للسعادة والشقاوة أمثالا مما يفهمونه ويتصورونه كالأنهار والأشجار والحور والقصور وغيره والولدان المخلدون وغيره. وأما الحق في ذلك يعني المعاد الروحاني فلا يلوح لهم منه إلا أمرا مجملا. كيف؟ قال وهو أن ذلك شيء لا عينا رأت ولو أذن سمعت. يعني شيخ يرى هذا نص في المعاد الروحاني إنه كان جسماني فإحنا الجسم جسم بعد جسم فلسل على الثلاث نحن هذه سمعنا ورأينا. واضح لا؟ إن هذه كانت مع الجسماني ولا أذن سمعت وأن هناك من اللذة ما هو ملك عظيم ومن الألم ما هو عذاب مقيم. كأن هذه الأمور تتنافى مع المادية المتغيرة أو الخلود. واضح لا؟ هكذا الأمور في نظر الشيخ طبعا. واعلم أن الله تعالى يعلم أن وجه الخير وجه الخير في هذا في هذه البيانات. هذا هو اللي نقصده أن اللطف بهم وتقربهم إليه سبحانه وتعالى بأي أسلوب. فيجب أن يوجد معلوم الله تعالى على وجهه على ما علم من طبق نظام الأصلح. هذا هو الأصلح علم الحق أن هذا هو الأصلح لعباده هذا البيان هذه الكيفية هذا الأسلوب فأوجده كما علمه ولا بأس. ثم يقول طبعا ما حال الثلة القليلة من الفلاسفة والحكماء والأخير. قال ولا بأس أن يشتمل خطابه يعني خطاب الشارع على رموز وإشارات تستدعي المستعدين بالجبلة يعني بالفطرة تستدعيهم لماذا تدعوهم لماذا للنظر إلى البحث الحكم. واضح ما قلنا هو هذا توجه مذهب الفلاسفة المشرقيين هو هذا فلاسفة المشرقيين مو أجانب عن القرآن والسنة ولكن اعتمادهم على القرآن والسنة يختلف عن اعتمادهم على اعتماد المتكلمين كما قلنا لهم المنطلق هم ينتهوا إلى القرآن والسنة ينطلق من العقل وينتهوا إلى القرآن والسنة. المتكلمون ينطلقوا من الكتاب والسنة ويذهبوا إلى الاستدلال العقلي. أحسن المسلك أصلا مختلف متضاد تماما. فهو جيد قلت هنا جيد حتى ما تظنوا أن هذا الشيء أصلا لا يملقى بالأدلة النقلية والأمر ليس هكذا. هم يعتمدون على الأدلة النقلية ولكن لا كمنبع علم كمعد ومنبه إلى البحث العقلي وإشكال. البحث البرهاني لا يقتضي أنك لابد أن تنظر فقط في الآفاق في السماوات والأرض أو تنظر في نفسك أو تنظر في القرآن، ما الإشكال فيها إذا كان هذا فقط منبهات. لكن عندما تنظر في القرآن ما تقطع بعد، كيف عندما تنظر في السنة لا تقطع بعد، لا يحصل لك علم. العلم عن طريق البرهان فقط. لكن انظر كما تنظر في السماوات والأرض، انظر في القرآن، انظر في الآيات، انظر في الروايات، وتنبهك إلى شيء تقول لك اذهب في هذا الاتجاه مثلا فيذهب. فربما كما قلنا إن في المباني الكثيرة التي أضافها الفلاسفة المشرقيون على فلسفة أرسطو ببركة الكتاب والسنة. لما أرسطو جمعتكم فقط مكتفين بالآيات الأفاقية فقط والأنفسية، ينظر في نفسي أو في الآفاق في السماوات والأرض، لم يكن عندهم الدين الإسلامي المبين. فهذا هؤلاء المشرقيون أمثال فارابي وابن سينا والمحقق الطوسي وسيد دماغ، هؤلاء كان مثلكم. هو هذا ينطلق، ما لا ينطلق من كتاب السنة إلا ما بالمعد مؤنه يقطع. واضح المرحوم مولا فضل؟ لا، هو فرق مسلك كلامي يعني بالإضافة أنه يقطع في الآيات الأفاقية والنصية، يقطع أيضا بالإيه؟ بالنقل. احنا الحكم عليه هذا أيضا من هذه الجنبة متكلم، لا متكلم إنه عندما ينظر في الآيات ينظر في الروايات يقطع، يحصل له قطع ثم يذهب للاستدلال العقل يكون برهان على ما قطع عليه. واضح أم لا؟ المسلم عرف هذا الشيء يقطع بالمكاشفة ثم يحاول يستدل عليه. لا، إذا الفرق هو هذا، الإثنان يستفيدون من الكتاب والسنة لكن الاستفادة تختلف. هذا ينظر لكتاب السنة كمعد، وهذا ينظر للكتاب والسنة كمنهج معرفي يعطيه علوم. الشيخ يقول لا، النصوص الدينية ليست في مقام إعطاء المعارف الفلسفية المدرسية، فلذلك ما ينبغي أن تنطلق منها وتكون عقائدك التفصيلية منها. واضح أم لا؟ نعم، تستفيد منها من باب التنبيه والإعداد للاتجاه مثلا الذي ينبغي أن تسير إليه، وإلا يحصل لها قطع. لا، أما الذين يقطعون من المتكلمين أو أهل الحديث أو الحكم المتعالية أو حتى العرفاء فهذا طريق مخالف لطريق جمهور الفلاسفة المحققين. الفصل الثالث في العبادات ومنفعتها في الدنيا والآخرة، هذا أيضا من الفصول الشريفة، هو فصل قبل الأخير. يقول نعم، بعد أن بين تحت النبوة وظيفة النبي عليه السلام في تفكير بالمبدأ والمعاد شرع في بين فلسفة التشريع هذه العبادات والمعاملات والسنن التي جاء بها الشارع المقدس. أولا نقول أن الإرادة التكوينية للحق سبحانه وتعالى تعلقت بتكامل الإنسان اختياري، فتعلقت إرادته التشريعية بالأفعال الاختيارية للإنسان. توجه هذه حكمة يجعلها نصب عينين، الإرادة التكوينية التي هي واجبة الوقوع تعلق بماذا؟ باستكمال الإنسان بأفعاله الاختيارية. إذا لا يمكن لك أن تتكامل إلا بأفعالك الاختيارية، هذا قضاء من الله حتى لا يمكن التغيير، لا سبيل للتكامل إلا بفعلك له. لا يمكن التكامل بلا اختيار، أن تكون محل الفعل. فتعلقت إرادته التشريعية التي هي مظهرها إنزال الكتب وبعث وإرسال الرسل بماذا؟ بالأفعال الاختيارية، حتى يكون هذه يدلك على الأفعال الاختيارية التي أنت إن فعلتها تكاملت. واضح أم لا؟ فهذه الهدايه التشريعيه، فيرسل الرسل بالشرائع افعل ولا تفعل، هذه كلها تتعلق بالافعال الاختياريه. فالفقه متعلقه الافعال، موضوع الافعال الاختياريه للانسان. الأفعال الاختيارية التي تؤدي إلى حصول كمالاتك الحقيقية، قرب الإله. واضح أم لا؟ وهذا معنى توجه معنى أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، مذهب العدلية في أصول الفقه، مذهب الإمامية هو هذا، أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. ما هي معنى المصالح والمفاسد؟ المصالح والمفاسد يعني هي العلاقة السببية الموجودة بين الفعل الاختياري والكمال له المترتب عليه. هذا معنى يعلم أن هذا الفعل فيه مصلحة في الصلاة، الصلاة فيها مصلحة، يعني ماذا؟ يعني إذا صليت تكاملت، وإذا لا يعلمه إلا الله. إحنا العقل قاسى على نفسه إلى ملكات الأحكام. ملكات يعني ماذا؟ يعني المصالح النفس أمرية الموجودة في الأفعال الاختيارية المؤدية إلى الكمالات الحقيقية. واضح أم لا؟ فأنت عليك أن تمتثل هذا الأمر، صلي تصلي فتكامل. ما السر في الصلاة؟ الله العالم. الصلاة فعل اختياري، الصيام، الزكاة إلى آخره، أي نترتب عليها كمالات الشرع يبين هذا. الصلاة معراج المؤمن، معراج يعني الشهور، صعود، تكامل، أليس كذلك؟ تكامل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الزكاة طهر النفس. كيف؟ الله العالم. أعرف الحكمة، لكن الملاك والعلة التامة عند الله سبحانه وتعالى. واضح أم لا؟ فلذلك تكون المنفعة، منفعة التشريع، قائمة في الدنيا وفي الآخرة. وهذه نقطة مهمة جدا. قلنا التشريع مو فقط للمنفعة الأخروية، منفعة دنيوية، لأنه هو عبارة عن البرنامج الطبيعي للإنسان حتى لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، مو فقط في الآخرة. والدنيا والآخرة أمر واحد، اثنين بالاعتبار. وجهان لعملة واحدة، الذي يسعى في الدنيا يسعى في الآخرة. فإذا التشريع جاء من أجل هذا. الشيخ هنا، هذه مقدمة حبيبنا الشيخ من يمثل إليها الأمر هنا، أن الشيخ يقول النبي بصفته أنه موجود، بصفته موجود نادر الوجود. لماذا؟ لقلة أو لندرة حصول هذا المزاج كما بينا في الطبيعات، المزاج المستوى 100% هذا نادر جدا، وجوده محدود جدا، مو دائما الفعل الطبيعة تولد كل عام نبي. واضح أم لا؟ في النتيجة هو متسرع مزاعم النبي سيموت، إنك ميت وأنهم ميتون. واضح أم لا؟ فلابد أن يبقي شيء يذكر العامة بالمبدأ والمعاد، حتى لا ينسوا، لا ينسوا الشارع ولا ينسوا الله سبحانه وتعالى. فلابد أن يسن لهم سلسلة من التشريعات والأحكام التي تذكرهم دائما بالمبدأ والمعاد. هذا أولا. كالصلاة، أقم الصلاة لذكري ولذكر الله أكبر. واضح أم لا؟ أحسن. ذكر الله ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر المعاد، ذكرك المعاد أيضا. فهذه فلسفة التشريع، تذكير بالمبدأ والمعاد. وأيضا ينبغي أن يكون هذه التشريعات فيها منافع أيضا دنيوية للخلق، ليس فقط منافع الإسلام وفقط دين اللاهوتي رهبوتي، لا، هو دين أيضا يعتني بالتكامل الاجتماعي والدنيا ومنفعة الدنيا في خير الدنيا والآخرة. فيقول أيضا لابد أن تكون هذه التشريعات فيها صلاح الناس ومنفعتهم في الدنيا، مثل الجهاد. الجهاد فيه مصالح اجتماعية ودنيوية كثيرة، الجهاد أكثر مصالح دنيوية، السيطرة على الأعداء وقهر الأعداء نصر الدين والقوى الاقتصادية، القوى السياسية، هذا كله بالجهاد. والحج أيضا. واضح أم لا؟ هذه الأمور كلها تؤدي إلى منافع دنيوية حاصلة للمكلفين. واضح أم لا؟ فيقول إن هذا أيضا ينبغي أن يؤخذ في فلسفة التشريع، هي حصول المنافع الدنيوية الاجتماعية للناس العاجلة. الإنسان لما يشعر أنه هو في سعادة دنيوية مو سعادة فتعطى له بعد ذلك. واضح أم لا؟ طبعا بحثنا دقيق كثير جدا، جزئيات كثيرة، فإحنا ما يحتاج نتكلم في المطلب الكلي أكثر من هذا، نطبق في أكثر الأحيان لأنه لا يحتاج إلى مطلب بيان المطلب الكلي من خارج أكثر من هذا، لكن كان الكلمات شريفة ومهمة جدا. توجه إلى أجرات ومنفعتها في الدنيا والآخرة، ثم إن هذا الشخص الذي هو النبي ليس مما يتكرر وجوده وجود مثله في كل وقت. لماذا؟ فإن المادة التي تقبل كمال مثله تقع في قليل من الأنبياء كأمر الدين في الطبيعة، فيجب لا محالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دبر لبقاء ما يسنه ويشرعه في أمور المصالح الإنسانية تدبيرا عظيما. ولا شك أن القاعدة في ذلك ما هي؟ هي استمرار الناس على معرفتهم بالصانع والمعاد لأن فلاحهم بذلك، وحسم سبب وقوع النسيان فيه مع انقراض القرن الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرن الأول عندما ينقضي جيل الصحابة وجيل التابعين اللي هم قبيل النبي، قال نستتعب عن النبي، تبقى عن تشريع أبدأ تشريع فتنسى الدين، هذه الروح تبرد بالتدريج. فيجب أن يكون على الناس أفعال وأعمال يسن إكرارها عليهم في مدد متقاربة كالصلاة مثلا، حتى يكون الذي ميقاته مطل مبطل. عندك بطل بالماء بالميم، مطل مصاقبا، عبارة غريبة الفاظ غريبة، مطل يعني تأخر من المماطلة، المماطلة التسويف تأخير، مع الذي ميقاته مطل يعني تأخر كثرة العصر، مصاقبا يعني قريبا للمنقدم العصر قريب من الظهر، العشاء قريب من المغرب، واضح ملا شبه متصل متعاقب. حتى يكون الذي ميقاته مطل مصاقبا يعني متصلا قريبا للمنقدم، فيعود به التذكر من رأس. يعني خمس صلوات في اليوم حتى تكون دائما في حال ذكر الله سبحانه وتعالى. ما جعلك هذه الخمس صلوات كلها في وقت واحد مثلا أو مرة واحدة صلاة بتتلم تكون في غفلة، لا، متصلة في أوقات الليل والنهار. في نجم للشريعة لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاج، الشرع موجود، الشرع موجود مختلفة شدة وضعف، نعم أكمل الشرائع الإسلام، لكن أصل الذكر نعم ليش معلوم ليش؟ لا هو يقول لك ينبغي أن يكون هكذا، إذا بتقول ما معلوم هو الشيخ بحسب إخضاء العقلي يقول لي ينبغي أن يكون هكذا، إذا كان ينبغي أن يكون ولا ما منه قطعا يقع، إن هو الهدف النبي هو إيه؟ تذكير بالمبدأ والمعاد. جيد، نعم، ونحن نعلم علما إجماليا أيضا من القرآن إنه يكون عندهم شرائع وإن شرائعهم من الله سبحانه وتعالى، يعني المبدأ واحد، يقول لك نعم شدة وضعفا كمالا وشرحا تختلف تباين صحيح، لكن أفضل صلاة موجودة ومو مثل صلاتنا هذه، لكن موجودة الصلاة. حتى تعرف الفقهاء عندما يبحثون مسائل الحقيقة الشرعية يجدون هذه الأمور كذا، الصلاة موجودة، الصلاة قد أقول ذلك، وإذا قلت عليكم ذلك موجود على جيل مقبول هكذا، حتى الجيل مقبول مقبول موجود أصولي وفقهاء يتطرقون عليك باحث الحقيقة الشرعية واضح كثيرا، فالصلاة موجود بلا شك، كان تشريع شرع لكم من الدين ما إيه؟ ما وصى به نوحا والذين موجود إجمالا موجود، ينبغي أن يكون بهذه الكيفية، المهم يكون هناك في شبه دوام لذكر المبدأ والمعاد بأي كيفية الله العالم بها بعد ذلك، واضح أم لا؟ هذا ينبغي أن يكون
قد دبر النبي ما يسنه ويشرعه.
أيوة،
أن هذا يعني من تدبيرات النبي نفسه،
لا شرع
رائع
وعلى سنة إيه؟ هو المشرع إن شاء الله، لا مش واحد من الله سبحانه وتعالى، شيء طبيعي مفهوم، هذا شيء طبيعي، هو يعني الشرع تبع الله سبحانه وتعالى، هو الشرع إيه؟ هو اللوح يوحى، شيء طبيعي، هو الفقهاء عندما يقول الشارع المقدس والشارع أي شارع يعني النبي، مو الله موجب الوجود، أنا بتفق الفقهاء الشارع في الفقه يعني الله النبي، مو الله سبحانه وتعالى سيد العقلاء عنده النبي، يعني يقول لك ما تكتب الإنشاء والذهن والفقه كلها في إنسان، هذا مو الله سبحانه وتعالى، ولا ينتفع من الفقه كله، فضعوا دخلوا من بحث آخر، الشارع يعني النبي. نعم. قارئة
الجمزية.
أيوة.
نتكلم عن الجمزية لأنه عرضوا كما كان ربي إلى شخص النبي
ايوه احنا بنتكلم عن النبي، النبي الكلي مو النبي صلى الله عليه وسلم، لا النبي المطلق طبيعه النبي، النبي الكلي مو جزئي، النبي ينبغي ان يكون هكذا. اها ها انت تقول نعم بس نعم نعم مو صحيح وهذا، لان احنا ممكن تقول النبي مو مكلف، هو نفسه فاهم التكليف او عالم بالملكات، نفس كلاميه موجوده يعني هو فاهم، يعني هو نفسه في عارف الملكات فيؤدي ما ينبغي ان يفعله، لان كثير من غير النبي كان يصلي حتى قبل تشريع الصلاه، واضح يدرك هذه القضايا، مش هنرقص فيها، احنا بنتكلم الان في وظيفته بالنسبه للعوام. نعم، فيعود به التذكر من راسه قبل ان ينفسخ يلحق به يلحق عاقبه، ويجب ان تكون هذه الافعال مقرونه بما يذكر بالله والمعاد لا محال، والا فلا فائده فيها. هذه الطقوس الكهنوتيه من الهندوس وغيرها، ما لقيها هذه مجرد رياضه سويديه، هذه وعلى التماثل لا تؤثر، لابد يكون فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. اما غير شطحات وطقوس الإسلام في القضايا هذه، كل ذكر الله والمعاد هذه مو شيء، فالطقوس هكذا كهنوتية لا معنى لها، يفعلها العوام هكذا ما تؤثر في نفوسهم، قال الوضع لا، لابد هذا ولا مو رياضة سورية هذه، وإلا فلا فائدة فيها. والتفكير لا يكون إلا بألفاظ تقال أو نيات تنوى في الخيال. النية مهمة، النية من أركان العبادة، العبادة مش طبيعية مثلا لأن هذا حتى يقربك فعلك إلى الله لابد أن تنوي قربك إلى الله، والذي تفعله هذا الرياء لا يقربك، مجرد رياضة لا لها قيمة للمصلى هذه. وأن يقال لهم إن هذه الأفعال تقرب إلى الله تعالى ويستوجب بها الجزاء الكريم، أو يستوجب بها الجزاء الكريم. نعم نعم، أو جزاء، وأن تكون تلك الأفعال بالحقيقة على هذه الصفة. نعم، وهذا مبنى العدلية، وهذا أنها تابعة لمصالح واقعية، فعلا الصلاة فيها فائدة مو هكذا كما يقول الأشاعرة. وهذه الأفعال مثل العبارات المفروضة على الناس وبالجملة يجب أن تكون منبهات، والمنبهات يعني منبهات إلى ماذا؟ إلى المبدأ والمعنى. وهذه المنبهات إما حركات وإما أعدام حركات، تؤدي إلى حركات، حركات مثل ماذا؟ الصلاة، أعدام حركات كالصيام. نعم نعم، تفضي إلى حركات، فأما الحركات فمثل الصلاة، وأما أعدام الحركات فمثل الصوم، فإنه وإن كان معنا عدميا وهو الإمساك عن المفطر، فإنه يحرك من الطبيعة تحريكا شديدا ينبه صاحبه أنه على جملة من الأمر ليس هزلا، لأنه عندما يمتنع عن الطعام والشراب والنكاح التي من أبرز وأحب المظاهر الحيوانية للإنسان، عندما هذا يشعر بالعبودية، يشعر بالذل والعبودية، ويشعر أنه ليس مجرد إنسان مادي، وأن الحياة ليست مجرد هكذا لعب وعبث وطعام وشراب ونوم، واضح يعرف الأمر جدي، عندما ينتهي ليش أنا أمتنع هكذا؟ ليه أحرمت من شهواتي؟ يتوجه من الأمر أنه هو ليس مجرد حيوان، أنه فيه شيء أشرف، حتى يصير إنسان يتشبه بالملائكة، يتشبه بصفات الله سبحانه وتعالى. واضح ذلك، يقول حتى ينبه صاحبه أنه على جملة من الأمر ليس هزلا، ليس مجرد حيوان يأكل ويشرب وينام، فيتذكر سبب ما ينوي من ذلك أنه القرب إلى الله تعالى. هذا على المستوى الفردي. على المستوى الاجتماعي ماذا؟ قال ويجب إن أمكن أن تخلط بهذه الأحوال، يعني تفكير مبدأ المعاد، مصالح أخرى في تقوية السنة وبسطها، سنة العدل وبسط العدل، سنة التوحيد والعدل، واضح؟ تقوية السنة وبسطها والمنافع الدنيا والناس أيضا. أن يفعل ذلك، أن يفعل هذا فاعل ويجب، ويجب أن يفعل ذلك، يعني يجب أن يفعل ذلك بأن تخلط بها المنافع الدنيوية. مثل ماذا؟ وذلك مثل الجهاد. الجهاد بلا شك منافعه الدنيوية يمر وقعا، هذه صارت مهجورة عند المسلمين، فإنه أكثر أصحاب السير والتراجم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غزا أكثر من 70 غزوة في تاريخه، 70 غزوة 13 سنة، أقل من 13 سنة، من الغزوة كلها في المدينة 70 غزوة، يعني معدل العام 5-6 غزوات النحو، يعني دائما كان في حال الجهاد، العمل الدنيا الآخر مستمر، بناء الاقتصادي، بناء الاجتماعي، الثقافي، الفكر، لكن جاكر أيضا ولا ينقطع أصلا، لا ينقطع سراي وراء سراي وراء سراي، قوام الإسلام الجهاد. أنت إذا طلبت الجهاد كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، ما طرح قوم الجهاد إلا وذلوا، صب الذل كما هو الواقع. ليش؟ لأن أنت العدو ما يسكن، أنت إذا سكت وانشغلت بنفسك بأولادك، العدو إذا يسكن وينشغل بنفسه يعني ما يسكن بعد، ما يصير عدو بعد، عدو ما يسكن، أنت لابد أن تجاهده، يعني دائما تربعه، حالة الربع هذه تكون دائما مستمرة، إحنا ما عايزين ننصر الإسلام بالسيف، لكن لابد يكون في رابع إنه ما يقف، ودائما تردعه، ترجع مؤامراته وحيله على الإسلام المسلمين، فإذا يكون في حالة ربع مردوع دائما، مع التبليغ، التبليغ في محل لقاء. النبي ما كان يتخلف الرواة مع صحيح منك الرواة في فضل الجهاد وأنه هو عز المسلمين وأن الجنة تحت ظلال السيوف كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جعل الله عزة أمتي في ركائز رماحها وسنادك خيولها وإلى آخره، هذه القضايا كثيرة جدا موجودة قرأوها في باب الجهاد في وسائل الشيعة وغيرها موجود، هذه القضايا عند الشيعة والسنة، فضل الجهاد لا يعدله فضل أصلا، وهذا له لما نفعه فقط الأخروية، الأخروية واضحة إحدى الحسنيين، والدنيوية أيضا موجودة كما قلت لك، التسلط والقهر على قهر الأعداء والتسلط عليهم والقوة والعزة والشرف والكرامة، القضايا هذه كلها هذه مهمة أيضا، الإنسان يحب هذا أيضا، يحب أن يكون أيضا قوي في الدنيا صحيح، يحب أن ينتصر على أعدائه في الدنيا، هذه لو سعادة وقوي إيمانه، وأخرى تحبونها فتح من الله ونصر قريب، يحب الإنسان هكذا أن يفتح مبقى بدرا على الطاولة أخرى، يحب أيضا يلتزم في الدنيا أن يقرأ أعداء وما تصير ذليل في الدنيا حتى أن تقدر تدخل الآخرة، لا، فهذه أمور مهمة. والحج أيضا، الحج واضح جدا كيف هي الملك، لكن الحج هو الحج مو الحج الموجود، الحج كما ينبغي يجري إليه القرآن، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، منافع المنافع السياسية والاقتصادية والآخرة موجود، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، منفعة للناس، قوام شرف عزة للناس، بس إذا كان حج حقيقي مو الحج الأمريكي الآن موجود، واضح. فإذا هذا الشيخ أنا يقول هذه الأمور كلها لها منافع دنيوية مو فقط منافع أخروية. قال نعم، مثل الجهاد والحج على أن يعين، هنا يبدأ يشير إلى الحج، على أن يعين مواضع من البلاد بأنها أصلح المواضع لعبادة الله سبحانه وتعالى وهي مكة، وأنها خاصة لله تعالى كالكعبة، مطاف منى، قضايا هذه، وتعين أفعال لا بد من الناس، لا بد منها للناس واجبات شرعية، وأنها في ذات الله تعالى، مثل ماذا؟ مثل قرابين الهج، هذه أيضا لله سبحانه وتعالى، فإنها مما يعين في هذا الباب معونة شديدة، يعني في ذكر المبدأ والمعنى. والموضوع الذي منفعته في هذا الباب هذه المنفعة إذا كان فيه مأوى الشارع، يعني هذا الموضع الشريف مكة مدينة، إذا كان فيه مأوى الشارع ومسكنه فإنه يذكر به أيضا، يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مدفون هناك، وذكر النبي الله ذكر لله، لأنه رسول الله ولي الله نبي الله فيذكر بالله، فأيضا لابد يكون أيضا في هذه الأماكن الشريفة الشارع المقدس مدفون مثلا، في مأوى الشارع ومسكنه فإنه يذكر به أيضا بالله سبحانه وتعالى، وذكراه في المنفعة المذكورة تالية لذكر الله تعالى وملكه، يعني ذكر النبي تابع يدعه أو تابع في الشارع ذكر الله وملكهم ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر النبي مو شيء آخر، ذكر الصلوات على النبي يعتبر من الذكر، من ذكر الله سبحانه صحيح، صلاة في الصلاة من ضمن الدعاء يعتبر فقاء من الذكر، في أي وقت تذكر النبي الصلوات فيها هذه، لذلك أمرنا بالصلاة على النبي ليش؟ هنو ذكر الله سبحانه وتعالى. والمأوى الواحد، ثم يكون مأوى النبي ما ينبغي أن يكون مبتذل هكذا موجود في المكان في قريب، لابد أن تسافر إليه، تهاجر إليه، تحج إليه، واضع بعيد المنى حتى تشعر، أو مثل الأئمة مثلا عليهم السلام أيضا متفرقين، يمكن هذه ربما حكمة فيها تناصر مقامتهم في أنحاء العالم حتى الإنسان يهاجر هنا ويهاجر يشعر أنه هو إيه؟ ما يكون أمر مبتذل قريب منه، مثلا إذا كان قريب ما حتى ما يزور بعد ذلك، واضح؟ يكون بعيد يحس أنه يبذل بجاه حتى يروح يزور، تعطي قدسية أكثر للشارع. والمأوى الواحد يعني مأوى النبي مثلا ليس يجوز أن يكون نصب عين الأمة كافة، فبالحري أن يفرض عليه مهاجرة وصفرة، ويجب أن يكون أشرف هذه العبادات من وجه، يرجع يقول أشرف هذه العبادات هي الصلاة، لماذا؟ لأن هي فيها كلام لله، خطاب لله سبحانه وتعالى مباشرة، إذا صارت عمود الدين، الصلاة عمود الدين وهي أشرف العبادات على الإطلاق باتفاق المسلمين. ثم يقول ويجب أن يكون أشرف هذه العبادات من وجه هو ما يفرض متوليه، يعني المكلف، أنه مخاطب لله تعالى مخاطب لله، مخاطب لله تعالى، ومناجئ إياه وصائر إليه ومائل بين يديه وماثل بين يديه، وهذا هو الصلاة. فيجب أن يسن للمصلي كل هذه الأحوال أيضا. الصلاة تكون مقدسة في أحكامها وفي مقدماتها، استعداد أيضا من الطهارة والنظافة واللباس المناسب، هذا المكان المناسب، يعني يقبل على سلطان يتهيأ له، فيكون أيضا الله سبحانه وتعالى جنه سلطان في العالم، لابد أن يتهيأ له بهذه الكيفية التي مقابل بها السلاطين. واضح؟ اللباس الجميل النظيف، التعطر، السواك، القضايا هذه كلها نعم تكون مقدمات للصلاة. فيجب أن يسن للمصلي من الأحوال التي يستعد بها للصلاة ما جرت العادة بمؤاخذة الإنسان نفسه به عند لقاء الملك الإنساني، يعني التي لم يفعلها يؤاخذ نفسه، مثل ماذا؟ من الطهارة والتنظيف. وأن يسن في الطهارة والتنظيف سننا بالغة، مستحبات ما شاء الله بالعشرات. وأن يسن عليه فيما فيها ما جرت العادة بمؤاخذة نفسه به عند لقاء الملوك في الصلاة، يعني من الخشوع والسكون وغض البصر وقبض الأطراف وترك الالتفات والاضطراب، هذه كلها كثير منها من اضطراب الصلاة، واضح لا؟ وكذلك يسن له في كل وقت من أوقات العبادة أدابا ورسوما محمودا. العبادات والأوراد الموجودة كرة في حجان وغيرها كثير في كل ساعة في ورد في دائما اتصال، ومصلى بد يكون في الصلاة فقط أوراد. أنت تقول نوح ما عنده 5 صلوات في اليوم، عنده أصل أوراد مثل مفتح الجنان، ما معلوم الساعة الأولى الساعة الثانية، واضح لا؟ موجود ومشاهد الصلاة يعني في الذكر أدابا ورسوخا محمودا. فهذه الأفعال ينتفع بها العامة من رسوخ ذكر الله تعالى والمعاد في أنفسهم أحسن، وهو المصبوغ الرسوخ، رسوخ المبدأ والمعاد عند العوام مو بالتفلسفة، بامتثال بالعبادة وامتثال الأوامر الشرعية، يأتي نفس التأثير، مو عن طريق التفلسف والاستدلال، لا عن طريق العبادات تقرب الخالق إلى ما شاء الله. قال قوسين أدنى حنا نرى ناس من أولياء الله أكثر أميين، لا عفية قوية فعلا واقع موجود، نبقى كثير ما واقع موجود، أمي لا يعرف قراءة الكتاب ما شاء الله وصل إلى قاب قوسين أدنى من السوء بإيش هذا؟ مو بإستدلال دراسة، دراسة في قول أصول الفلسفة، لا دراسة هذا بالامتثال بالتقوى بالإخلاص، الأمور المشتركة التي هي قرية المأخذ وفي متناول يد الجميع، مو الحوزة العلمية فقط، واضح لنا الحوزة لها مقامها في محلها لكن كمل ثانوي وللخاصة مو للعامة. المهم لا حتى للفلاسفة من حيثهم عوام حبيبي، الناس كلها مشتركة في الفطرة، الدين ما به اشتراك، مخاطبه الفطرة والمشترك بها عامة الناس حتى الفلاسفة منهم، واضح؟ حيث يبين الفلاسفة كيف ينتفعوا بهذه القضايا. فهذا لا مو فقط العامة، عندما نتكلم عامة عن الإنسان أحسن من عامة عن الجهلة، الإنسان هو كما عن عامة الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس رحمة للعالمين، هو عجب في العامة والعامة معنى الحوزوي يعني الجهلة يعني عامة الناس، احنا نقول البديهيات العوام يعني عامة البديهيات اللي يدرك العوام، ويعني البقر يدرك هو ترى ما يدرك البديهيات، يعني عامة المصطلح اللي يدركه كل الناس العموم الشمول، نعم هو ده للناس صح يعني الناس صح. نعم فهذه الأفعال ينتفع بها العامة من رسوخ ذكر الله تعالى والمعاد في أنفسهم، فيدوم لهم التشبث بالسنن والشرائع بسبب ذلك حتى مع غيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن لهم مثل هذه المذكرات تناسوا جميع ذلك مع انقراض قرن أو قرنين ينسوا، وهذه نقطة بين أهمية العبادات ينسوا، وهذا الواقع على كثير المسلمين عندما تجد الخلفاء، بعض الخلفاء الذين كانوا لهم نزعة سياسية شاءوا ويعني فضلوا القضايا مثلا الجهاد الفتوحات هذه جعلوها رقم واحد، ضعف روح الأمة، نقطة مهمة هذه خطيرة. يرون الخليفة الثاني هو عندما أسقط من الأذان حي على خير العمل لماذا؟ وقرر سياسي، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع خير على خير العمل، يعلم هذا الأذان عندما أسقطه لأنه قال هذا الوقت وقت جهاد، ولابد نلقط للناس أن الجهاد هو خير العمل مو الصلاة. السلف العام يصيروا صوفية بعد يقول خير العمل ليش نروح أنا أعرض نفسي بالتلف أنا أصلي في الكعبة صلاة ركعة 100,000 ركعة
شكرا لها
جهد فوجدنا هذا ضرر فألغاه. وهذه كانت نفعة خطيرة صارت نفعة سياسية محتة يعني مثل نابليون وغيره أيضا عندهم الجهاد رقم واحد فتوحات من أجل تحقيق المنافع الدنيوية. خطأ هذا الجهاد شرع من أجل مال أو من أجل الصلاة بعد وجد واضح أم لا؟ من أجل ذكر الله والجهاد مو من أجل هذا الأموال والغنائم والسبايا والشقروات من النساء واضح أم لا؟ وهو من سنة نابليون وغيره تفكير وهم تشير الغنائم والسيطرة والتسلط على الناس كما يقول ابن أبي سفيان لما تأمرت عليكم لأجل أن تصوموا وتصلوا لكم من أجل أني أتأمر عليكم. وهذه سائر القادة الماديين والتاريخيين عن هذا التاريخ أمر ليس هكذا الجهاد من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك الحق سبحانه وتعالى يقوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لماذا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني الجهاد من اجل حفظ هذه الصوامع والبيع والمساجد والذكر مو من اجل هذه الغنائم والفتوحات والاطاحه بكثره وغيره واضح ام لا؟ فهذه كانت نتائج ذكرت نتيجه كما تعلم النتيجه كما تعلم ضعفت العبادات مهمه جدا هي اساسا تحفظ روح الدين الجهاد وسيله. نعم تناسوا جميع ذلك مع انقراض قرن أو قرنين بعد أن يجي الصحابة والتابعين وينفعهم أيضا يعني عامة الناس في المعاد منفعة عظيمة فيما تنزه به أنفسهم على ما عرفته حصول الهيئات الجميلة التي يسعد بها في الآخر. وأما الخاصة كيف الخاصة؟ سؤال محمد جهان خاصة لهم حسيتين حسيتينهم عامة عامة الناس وحسيتهم خاصة بقى الخاص كيف ينتفع؟ قال انتفاعهم اكثر في المعاد اشارة لطيفة هذه مو في المبدأ. ليش؟ لان هم الخاصة يعني الحكماء هم في حالة ذكر المبدأ بطبعهم الفلسفي دائما يذكرون الله وصفاته وافعاله الفلسفة طبعا شيء غير هذا واضح. فعندهم توجه بجبلتهم الى المبدأ لا يحتاجون الى ان يذكرهم المبدأ ولكن ينتفعون في العبادة اكثر فين؟ في المعاد. احنا قلنا السعادة ليس فقط بالشق النظري لكن بالشق ايضا العملي فهذه بالعبادة يتفردون وتنتفي ويكتسبون الهيئات الجميلة التي يسعدوا بها ايضا في الاخرة. فانتفاعهم في المعاد اكثر بكثير من المبدأ في النصوص الدينية اجمالي فطري مشترك بديهي بالنسبة اليهم هم عندهم بتفلسفهم ما وراء ذلك من الاعتقادات التفصيلية المدرسية التي وصلوا إليها بالتفلسف لا هي تلالة وراء تخطى هذه المرحلة. فانتفاعهم أكثر في المعاد أكثر من المبدأ واضح. وأما لذلك لا يستغنوا عن العبادة أصلا. وأما الخاصة فأكثر منفعة هذه الأشياء إياهم في المعاد وقد قررنا حال المعاد الحقيقي يعني الروحاني وأثبتنا أن السعادة في الآخرة مكتسبة بتنزيه النفس مو فقط به تحلية فيها بالاعتقادات الفلسفية الصحيحة وتنزيه النفس يبعدها عن اكتساب الهيئات البدنية المضادة لأن الضد يحفظ ضد الآخر مفضلا لأسباب السعادة. وهذا التنزيه يحصل بأخلاق وملكات والأخلاق والملكات تكتسب بأفعال من شأنها أن تصرف النفس عن البدن والحزن وتديم تذكيرها يعني تذكير النفس للمعدن الذي لها يعني أصلها المجرد تذكرها بتجردها وبحيواناتها. فإذا كانت كثيرة الرجوع إلى ذاتها يعني المجردة لم تنفعل من الأحواج البدنية وبالتالي لن تتلبس بالإيه؟ بالكيفيات الرديئة. ومما يذكرها ذلك ويعينها عليه أفعال متعبة. هنا إذا الشيخ يدخل في الرياضة الرياضة الشرعية بس معروفة منصوبة للصوفية مطلوبة هذه قلة الطعام قلة الكلام قلة المنام هذه الأمور تعين على التجرد واضح وتزعج الإنسان عن الركون إلى الدنيا وتؤدي إلى تكامله. نعم ويعين عليها ويعينها عليه أفعال متعبة خارج عن عادة الفطرة هذا يعني الرياضة كما قلت لك شيء وراء التقوى بعد وراء ترك الحرام لا الرياضة حتى ترك المباحات بعض الأحيان طبعا جميع المكروهات فعل المستحبات وحتى ترك بعض المباحات واضح ام لا خارج عن عبد الستر بل هي الى التكلف اقرب. طبعا الشيخ هنا يقول عن الطبع من الفطره دي الرياضه مدخل الفطره مدخل الطبع مخالفة السلوك على خلاف الطبيعة الإنسانية مو على خلاف الفطرة. الفطرة جاء مجردة تسانيخها الرياضة. فأول له كان يكون طبعا أفضل أدق طبيعة طبيعة حيوانية ويجوز الإنسان بعد. بل هي إلى التكلف أقرب فإنها تتعب البدن والقوى الحيوانية بينه شيخ وتهزم إرادتها. ما هي إرادتها؟ ماذا تريد النفس؟ الأمر بالسوء من الاستراحة والكسل ورفض العناء. ما تريد نفسها تستريح تأكل وتشرب تنام سلام لا تونس كما تقول في عرفية تونس وإخماد الحرارة الغريزية هذا النشاط هذا يخمد أنا تحب الراحة واجتناب الارتياض إلا في ماذا؟ إلا في اكتساب أغراض من اللذائذ البهيمية يرتاض من أجل يخص طفل العالم في المصارعة مثلا يرتاض حتى يتقوى جنسيا مثلا مثلا أخي يعني تكون غايات ومقاصد نعم تجدهم مبسوطين فهذا نقول ما شاء الله أنبيت أنبيت من أجلتك من مملوء بالناس وهذا من أجل الرياضة هذا هذه الرياضة متعبة لكن من أجل الدنيا ومن أجل الآخرة واضح الحصول على مزيد من اللذات البهيمية كما يقول الشيخ. ويفرض على النفس يعني هذه الرياضة هذه المحاولة لتلك الحركات وذكر الله تعالى والملائكة وعالم السعادة شاءت أم أبت هذا يفرض عليها الذكر والتوجه إلى الآخرة سبحانه وتعالى إلى العالم الآخرة. فيتقرر لذلك فيها يعني في النفس هيئة الانزعاج عن هذا البدن وتأثيراته وما لغير التسلط على البدن يحصل هيئة العدالة تسلط على البدن فلا تنفعل عنه. وهذه غاية الرياضة الإنسان ما ينفعل لا يفرح ولا يحزن من فرح حزن صحيح لا الذي يفرح بالموجود يحزن على فقده الذي لا يفرح بالموجود فحالة استقرار أما هذا لا ينفع فلا تنفعل تريد تعرف مقامك ميزان رياضتك وميزان مقامك المعنوي كيف تنفعلك تجد نفسك بسرعة تنفعل تعرف نفسك ضعيف هذا واضح انفعال موضوع الانفعال ما هو المادة لا لذلك مادي بقى كل ما انفعالك تقلد تعرف انك في مسيرة التجرب قدم الغيظ عدم الحرص الزهد واضح القضايا دي سيدي ثقيل هكذا حليب هذا كشف عن التجرب بقى اذا تجد اكثر الماديين تجد عندهم حالة توتر مادي وحركة بقى يموجوا بالحركة من الداخل واضح ام لا اي شيء يؤذيه اي شيء يفرحه دائما في حالة تلاطم بين امواج الدنيا. فإذا جرت عليه عن النفس أفعال بدنية يأكل يشرب ينكح لكن ما ينفعل عنها انفعالا حيوانيا صرفا انفعال عقلاني يعني أكل وشرب ونكاح وشرع عقلاني ما في اشتفال يتلاحظ أمر باطني أمر باطني ذات بعض الصوفية لهم كلام جميل يقول الإنسان إذا وصل بعد ذلك ما يضره أن يأكل كثير ويشرب كثير وينكح كثير ما يضره كلام رفيش له معنى صحيح هذا الكلام يعني في الأول الإنسان لازم يمتنع لكن بعد أن يكشف ينكشف له حقيقة الواقع وما ينفعل على الماديات خليه يعاقل الماديات كثير لأنه ما ينضر بها واضح أم لا؟ أنت تلعب مع ابنك لعب الطفولة ما يضرك هذا يعني قلبك ما يتعلق به وإن أخذ منك أوقاتك كثيرا واضح؟ لكن بصير طفل خلاص انت فهمت حقيقة هذا الامر وتنزهت عنه فهي غير الطفل يؤثر في نفسه بشده يجعله متعلق اكثر اما انت ما تتعلق به انتهي لذلك واضح هذا كلام ايضا جيد اذا حتى في بعض احوال النبي صلى الله عليه وسلم يكون ياكل يشرب ياكل بعض الاحيان حالاته مو دائما رابط الحزام على البطن فالحين ياكل لحم كثير واضح ذا في الزواج هذا الكثير تفعل النساء يعني هذا الامر موجود يعني هذا ما يأثر في بعض لو زوج خطف عن النساء لو انت سمعت امرأة ما تأثر في بعض احسن تبقى عالم بعد ما ينفع عن هيئات الماديات أما الإنسان في البداية ضعيف لابد أن يتجرد شوية عن الماديات حتى يستطيع أن هو يستولي عليها يسيطر عليها ولا ثم هو متلبس بها فهو مقدر لها. فإذا جرت عليها أفعال بدنية لم تؤثر فيها هيئة وملكة تأثيرها لو كانت مخلدة إليها يعني كما لو كانت مخلدة إليها يعني إلى البدن منقادة لها من كل وجه تؤثر. ولذلك قال القائل الحق سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات كلام جميل. كيف الحسنات يذهبن السيئات؟ لأنك أنت بأفعالك على الطاعات تتولد لك أولا أنت بالجانب السلبي عند ترك السيئات هي تضمحل بنفسها إن هي نفسية تضمحل بعدم تكرار الفعل تضمحل وفعل الحسنات ضد السيئات وإن تقررت منعت من حصول إليه السيئات. فالشيخ كان يبين يفسر هذه الآية في تفسير الجنة، الحسنات يذهبن السيئات، يعني بالحسنات أولا السيئات تضمحل وتذهب، واضح أم لا؟ فإذا دام هذا الشعر من الإنسان استفاد ملكة التفات إلى جهة الحق وإعراض عن الباطل، وصار شديد الاستعداد للتخلص يعني للوصول إلى السعادة بعد المفارقة البدنية، مشتاق للآخرة هذا حسن العاقبة، وهذا عندما يأتي ملك الموت يقول له أهلا وسهلا، أما الذي هو متشبث بالدنيا عندما يأتي ماذا يفعل؟ وهذا واضح، هذا سوء العاقبة لازم له، وهذا معلوم حال، ما يخرج بسهولة بعد، نخرج بسهولة يخرجون القوة، وسوء العاقبة وهذا في الوقت يأتي الواحد إنه يسمع بقول يقول تفضل ما تفضل جدا جماعة أمن الدولة يطلعوك عنده حرس موجود تبعك بالقوة تضرب هسول العقبة هذه مثلا هسول العقبة هي هذا واضح ولا تصدق أنا شغل فأنت لم تعم قلبك معلق بالآخرة صدق حلق وأنا مرحبا واضح أمي أما أنتم أنت متشبث في الدنيا ستقاوم ستضرب بالشكل واضح أنت بالقوة وهذا حاله معروف الذي يدرس بالقوة واضح يعني واضح السلطان ثلاثة يدعو الإنسان فهو يذهب إليه فعندما يذهب إليه مختارا يعيش فيه كرمه وفضله ونعمه صحيح أما الذي يرفض ويعارض يبعد حرس يأتوه ويجرجرون في السجن واضح أم لا ما فيش سبحان الله وهذه الأفعال فيما يقول لك وهذه الأفعال لو فعلها فاعل يقول لك هذه الأفعال في نفسها فيها مصالح يقول حتى الإنسان لو لم يفعلها قربة إلى الله سبحانه وتعالى توجد نوع من التأثير فيه لأن مجرد ذكر الله ذكر المعاد توجد تأثير ضعيف وهذه الأفعال لو فعلها فاعل ولم يعتقد أنها فريضة من عند الله وكان مع اعتقاد ذلك يلزم في كل فعل أن يتذكر الله ويعرض عن غيره لكان جديرا بأن يفوز من هذا يعني هذا الفعل الذكاء بحظ من هذا الذكاء من هذه السلوك بحظ فكيف إذا استعملها من يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله تعالى وبإرسال الله تعالى وواجب في الحكمة الإلهية إرساله بمقتضى اللطف والعناية وأن جميع ما يسنه يعني النبي فإنما هو مما وجه من عند الله أن يسنه وأن جميع ما يسنه من عند ما يسنه عن عند الله تعالى من الله وحي يوحى فالنبي فرض عليه من عند الله أن يفرض عباداته وتكون الفائدة في العبادات العابدين فيما يبقى به فيهم أو فيما يبقي به فيهم يعني في الناس السنة والشريعة التي هي أسباب وجودهم كأناس كأناسي يبقيهم كأوادم وفيما يقربهم عند المعاد من الله زلفى بذكائهم يعني بتزكيتهم ثم هذا الإنسان هو المليء بتدبير أحوال الناس يعني هو الجدير بتدبير أحوال الناس على ما تنتظم به أسباب معايشهم ومصالح معادهم وهو إنسان متميز عن سائر الناس بتألهه باتصال بالله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي إلى هنا انتهى الفصل السابع وبقى الفصل الرابع إن شاء الله والخامس نعم الرابع إن شاء الله في البحث القادم والحمد لله رب العالمين.